إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. أيها الإخوة الأحباب، استطلعنا بالأمس خلال شهر رمضان المبارك، ونفوسنا تهفو لأن يدخل علينا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القرآن، شهر الذكر والدعاء والصدقة، شهر الصبر والموافاة. وتفضل الله عز وجل علينا بإهلال الشهر الكريم، فتوجهنا إلى الله تعالى بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال رشد وخير، ربنا وربك الله. لندخل بداية بمطلع الهلال في أول ليالي هذا الشهر المبارك، لتعم الفرحة قلوبنا ونفوسنا، فالمؤمنون يفرحون بطاعة الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك من يفرح هو خير مما يجمعون. فنحن نفرح بفضل الله وبرحمة الله وبطاعة الله، هذا هو الفرح الحقيقي. فأرى الفرحة في وجوه جميع المسلمين، رجالا وشبابا وصبيانا وأطفالا، فالكل يفرح، الرجال والنساء والشباب والصبيان والأطفال يفرحون بمقدم هذا الشهر الكريم. أيها الإخوة الأحباب، ومحاور كثيرة أريد أن أذكر بها نفسي وإخواني، أسأل الله عز وجل أن يوفقني فيها وأن يرزقني فيها الإخلاص والقبول وأن ينفعنا جميعا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، العاقل بداية يسأل نفسه لماذا أصوم؟ سؤال مهم في أول يوم من أيام الشهر الكريم، أن يحدد كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة غايته من الصيام. لماذا نصوم؟ ذلك أن كثيرا من الناس يصومون صيام العادة. يصوم لماذا؟ لأنه تعود أن يصوم. وبعضهم يقول أصوم لأن الناس من حولي صائمون، ولأن أهل بيتي جميعا صائمون، فلا يعقل أن يصوم وأفطر، كأنه يصوم على سبيل المشاركة. وبعضهم يصوم استحياء من أن يرى الناس صائمين وهو مفطر. وبعضهم يقول أصوم لأني تعودت أن أصوم منذ نعومة الأظفار. على كل حال، فالمسلم يشارك إخوانه في الخير من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن بقيت الإجابة على السؤال لماذا أصوم، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم النية التي يجب أن يتوجه بها الصائمون إلى ربهم في صيامهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وضع على هاتين الكلمتين خطوطا كثيرة لتحدد المراد والمقصود والغاية. نصوم إيمانا واحتسابا، فإن من يصوم إيمانا واحتسابا لا شك أنه سيلتزم بأركان الصيام وأحكام الصيام ومستحباته ومندوباته، وسيكون أبعد ما يكون عن كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا في صيامه. من الذنوب والمعاصي من كبائر أو صغائر، وسيكون بعيدا حتى عن المكروهات. إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل، وإيمانا باليوم الآخر. فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم فعل كثير من الأمور الواجبة على وجود الإيمان بالله واليوم الآخر، فقال في أحاديث كثيرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره، فليكرم ضيفه، فلا يؤذي جاره، وهكذا. إذن إيمانا بالله واليوم الآخر، ثم إيمانا بفرضية هذا الصيام. فكلنا يعلم أن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فنحن نصوم تأدية لفريضة من فرائض الإسلام، فرض من الفرائض وركن من الأركان، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. إخواني، نصوم إيمانا بالله واليوم الآخر، ونصوم تحقيقا وقياما بهذا الركن العظيم، الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو صوم رمضان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إيمانا واحتسابا. فهذه أيضا تجيب على السؤال: إيمانا واحتسابا، احتساب الأجر عند الله عز وجل. هذا نريد أن نستحضره في نفوسنا وقلوبنا، أننا ونحن صائمون نحن جميعا عاملون عند الله عز وجل، محتسبون الأجر عند الله تبارك وتعالى. لا نطلب من صيامنا جزاء ولا شكورا لأحد من الخلق، إنما نبتغي الأجر من الله عز وجل وحده. فنترك محاب النفس وما تهواه النفس من طعام وشراب وأمور أخرى إيثارا لمحبة الله عز وجل، وطلبا لمرضات الله تعالى. إذا الصيام فيه معنى تقديم محبة الله عز وجل على محاب النفس. ويبقى للعاقل أن يذكر أنه ترك لأمر الله تعالى كثيرا من المباحات، من الحلال، من المطعم والمشرب وغيره، ترك ذلك وهو في الأصل مباح ابتغاء مرضات الله تعالى وطلبا للأجر والمثوبة من الله. فيبقى التذكر لدى العقلاء: كيف أترك المباح طاعة لله ثم البعض يفعل الحرام ويقع في الحرام ويترك الفرائض وهو صائم؟ كيف يجمع بين طاعة الله ومعصيته في آن؟ ولذلك كثيرا ما نسمع هذا السؤال في رمضان في أول أيام، سؤال عجيب وغريب: ما حكم من يصوم ولا يصلي؟ ما حكم من تصوم وهي متبرجة، قد كشفت عن رأسها وتبرجت وأظهرت مفاتنها وهي تريد أن تصوم؟ ويقوض الناس في هذا الموضوع بين من يقول الصوم صحيح وبين من يقول غير صحيح. ولكني فضلا عن أن أخوض في الإجابة أسأل لنستدرك على أنفسنا: هذا الذي يصوم ولا يصلي، لماذا يصوم؟ ولمن يصوم؟ وماذا يرجو من صيامه؟ فقول واحد أنه يصوم لله، وأنه يحتسب صيامه عند الله، وأنه يرجو من الله القبول. ولهذه المتبرجة أيضا العاصية لله تعالى أنها تصوم ابتغاء مرضات الله تعالى، فيبقى حينئذ التوجه بهذا التساؤل: كيف نطيع الله ونعصاه في آن؟ كيف نعصي الله ونحن نرجو القبول منه سبحانه؟ إذن فمن كان حريصا على أن يقبل صومه وأن يتقبله الله وأن يثيبه، فلا بد أن يطيع الله عز وجل في كل الأوامر من الواجبات والفرائض، وأن يبالغ فيما استطاع في طاعته في بقية ذلك. يبقى لابد من أراد أن يقبل صومه أن يكون أن يستشعر أنه عامل عند الله تعالى، عامل عند الله طول صيامه. ولذلك إخواني حينئذ أذكركم وأذكر نفسي بما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له. وهذا الحديث جاء في الصحيحين في مواضع عدة ومن روايات عدة، في بعضها زيادات. في رواية قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والصوم جنة. والصوم جنة، جنة يعني وقاية. وقاية من ماذا؟ وقاية من الشيطان، وقاية من الذنوب والمعاصي والآثام، وقاية من غضب الله ومن سخط الله، وقاية من سيء الأخلاق وسيء الفعال، وقاية من النار يوم القيامة. كل هذه المعاني صحيحة وتصدق على الصيام. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. لا يرفث، لا يقول الكلام البذيء، الكلام الفاحش، الكلام الذي يغضب الله تبارك وتعالى ويسخطه، ولا يسخط، لا يصيح، ولا يعلي صوته، ولا يحدث ضجيجا بدعوى أنه صائم. فإن الصيام مدرسة، مدرسة عقدية وروحية وأخلاقية وسلوكية واجتماعية، يتعلم فيها الصائم كل هذه الجوانب، يحسن من عقيدته ومراقبته لله وتحقيق إخلاصه لله. وأيضا من أخلاقه ومعاملاته وسلوكه وتصرفاته يتعلم الانضباط، أن يكون رجلا ملتزما يحاسب نفسه في القول وفي الفعل وفي النظر وفي الاستماع وفي البطش وفي التحرك وفي كل شيء، يحاسب نفسه قبل أن يقول وأن يفعل، لأنه يرجو من الله القبول، لا يجهل على من جهل عليه، وإنما يذكر نفسه ومن أمامه بصيامه. فإن ثابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. قال بعض العلماء: ليقل لمن يسبه ليذكره بأنه صائم، وأنه لا يجوز له وهو صائم، كما لا يجوز له وهو غير صائم أن يرد على الإساءة بالإساءة، وعلى الجهل بالجهل، وعلى السب بالسب، لعله ينتهي. وقال بعض العلماء: بل يقول ذلك في نفسه ليذكر نفسه بأنه صائم، وأنه عادل عند الله تعالى، ولا ينبغي له ولا يجوز أن يجهل على من يجهل عليه، وإنما الواجب عليه أن يرد الإساءة بالمعروف كما أمر الله تعالى، حتى في غير الصيام ادفع بالذي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يذكر نفسه بأنه صائم، وأنه لا يجوز له ولا ينبغي له أن يجهل فيقابل الإساءة بالإساءة والسباب بالسباب، وإنما يجب أن يكون محافظا على صيامه من كل ما من شأنه أن يؤثر في صحة الصيام أو في قبوله. فإن سابته أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما. الله، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. بداية إذا أفطر، كما يقول العلماء إذا أفطر من آخر يوم في الصيام من آخر كل يوم يفرح، وكلنا يجد هذه الفرحة في نفسه أن الله تعالى قد تفضل علينا وأكرمنا وأعاننا بإتمام صيام هذا اليوم، فنحن نفرح بطاعة الله، نفرح أن الله وفقنا وأتم علينا صيام هذا اليوم، نفرح. ونفرح ويفرح المسلمون يوم عيد الفطر بإتمام شهرهم، يفرحون بطاعة الله أن الله تعالى تفضل عليهم بإتمام الشهر الكريم ووفقهم لصيامه وقيامه، فيفرحون بالعيد ويفرحون بإتمام طاعتهم وصومهم لله تعالى. ويفرح فرحة أخرى هي أعظم هي أكبر: إذا لقي ربه فرح بصومه. الله أكبر. إذا لقي ربه يوم القيامة يفرح الصائمون بصيامهم، وكيف لا وهم الناس جميعا يكونون أحوج ما يكونون إلى من يدفع عنهم ويقوم دونهم يحج عنهم ويدفع عنهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أو قال: فيشفعان، يعني يأذن الله لهما في الشفاعة فيشفعان للعبد. يشفع الصائمون يوم القيامة عندما يقومون في أرض المحشر، وما أدرانا ما أرض المحشر، أرض بيضاء نقية، أرض غير هذه الأرض، كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. الناس يكونون في كرب عظيم، فالشمس قريبة من الرؤوس، فيشتد العطش ويبذر العرق، وتضيق نفوس وتذهب أرواح، ويقول أناس وقد طال بهم المقام: يا رب اصرفنا من هنا ولو إلى جهنم، وهم لا يعلمون أن جهنم أشد حرا. والله قال لعباده: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وقال سبحانه يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عندها يجد المؤمنون ثواب طاعتهم لله، ثواب صيامهم وصلاتهم وصدقتهم وجهادهم. يقال يوم القيامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون فلا يدخل منه أحد غيرهم. يفرحون عندما ينادى عليهم بسبب صيامهم فيدخلون من باب الريان، فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل منه أحد غيرهم. وقد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أخبر عن أبواب الجنة وأن الناس ينادون من أبواب الجنة، فكل عمل من أعمال البر والخير ينادى منه أصحابه. قال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة أن يا عبد الله هذا خير. نودي من أبواب الجنة يوم القيامة، ينادى على الناس في عرصات القيامة من أبواب الجنة: فهنيئا لكم أيها المؤمنون، هنيئا لكم أيها الصائمون، أيها المصلون، أيها المتصدقون، أيها المجاهدون. ينادى عليهم من أبواب الجنة، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. فقام الصديق رضي الله عنه فقال لأبي: أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. أيها المؤمنون، هنيئا لكم بطاعتكم لله. وحينئذ نكون قد وصلنا إلى الإجابة على هذا السؤال: لماذا نصوم؟ والجواب: نصوم إيمانا بالله وباليوم الآخر وفرضية الصيام، واحتسابا أي للأجر والثواب عند الله تعالى. فمن كان صيامه لله لزم طاعة الله. إخواني، وصية غالية من أول يوم. إن كان صيامنا لله إيمانا واحتسابا وجب أن نلزم طاعة الله في كلام وفي فعل وفي تصرف وفي حركة وفي سكنة وفي سعي وفي بطش وفي كسب، في كل أمورنا نلزم طاعة ربنا لأننا نرجو الثواب من الله تعالى. إخواني، ويأتي السؤال الثاني: لماذا فرض الله الصيام؟ وبلفظ آخر، ما الحكمة من مشروعية الصيام؟ أجيب عن هذا السؤال بعد جلسة قصيرة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمنظاره، لكني أهيب بإخواني أن يتقدموا، فمن كان عنده فرجة أو أمام الفرجة فليتقدم فيها حتى لا تتيح لإخوانه في آخر الصفوف. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، هذا السؤال مهم: لماذا فرض الله الصيام؟ أو ما الحكمة من مشروعية الصيام؟ ولو تركنا الإجابة على هذا السؤال للناس لاختلف إجاباتهم باختلاف تصوراتهم. فمنهم من يقول فرض الله الصيام لأجل أن يشعر الأغنياء بإخوانهم الفقراء، ولا شك هذا معنى مطلوب في الصيام وفي غيره، أن يشعر المؤمنون الأغنياء بإخوانهم الفقراء والمساكين الذين أعوزتهم الحاجة. فإن الغني اليوم يمتنع عن الطعام والشراب في شدة الحر فيشعر بألم الجوع ومرارة العطش، ذلك لأنه صائم. فماذا لو علم أن كثيرا من إخوانه المسلمين من الشيوخ والرجال والنساء والضعفة والأطفال يجوعون في أكثر العام ويشعرون بمرارة الجوع وألم العطش ومرارة الحرمان، ليس لأنهم صائمون ولكن لأنهم لا يجدون ما يكفيهم، لا شك أنه سيرق قلبه لإخوانه. والمؤمن حاله كذلك دون أن يجوع أو أن يعطش، المؤمن يشعر بألم إخوانه، يشعر بالضعفاء والمساكين والأيتام، لكنه ربما لو ازداد جوعه وعطشه على غير المعتاد ربما يشعر بإخوانه أكثر. فهذا درس. وقد يقول قائل آخر فرض الله عز وجل الصيام لأجل أن يتعرف الناس على نعم الله تعالى. ليه؟ لأن الإنسان لا يشعر بالنعمة إلا إذا أحس بالحرمان منه، يشعر بنعمة الطعام ونعمة الشراب ونعمة المال ونعمة وكثير من النعم إذا حرم هذه النعم، فيكون شعوره بالنعم أكثر، فيتعرف على نعم الله تعالى فيؤدي شكر الله على النعم. ولا شك أن المسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة الجميع يجب عليهم أن يتعرفوا على نعم الله وأن يعدوا هذه النعم وأن يذكروها وأن يشكروا الله عز وجل عليها ليل نهار صباح مساء. ومعلوم ومقرر لدى كل العقلاء أن شكر الله على النعم لا يكون كما يعبر عنه البعض بتقبيل الأيدي أو بتقبيل النعم. البعض يريد أن يشكر الله على النعمة فيقبل يمينه ويسراه أو بطن الكف وظاهر الكف، هكذا أدى شكر النعم. من قال ذلك؟ وإنما مقرر لدى كل العقلاء أن شكر الله على النعمة يكون باستخدام نعم الله في طاعة الله، أن نستخدم النعم فيما يحب ربنا ويرضى. فمن أراد أن يشكر الله على نعمة الصحة والعافية والقوة فليكن في حاجة الضعفاء، الضعفاء يساعد المحتاجين بقوته، يساعدهم ويقضي لهم حاجاتهم ويكون في حاجة إخوانه. من أراد أن يبذل شكر نعمة الوقت فليبذل منه في مساعدة إخوانه، نعم، وفي قضاء حاجاتهم. من أراد أن يشكر نعمة المال فليستخدم المال في كل ما يرضي الله عنه، لينفقه في الحلال الطيب، ليساعد به الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين والعجزة والمرضى، لينفقه في كل أوجه الخير. من أراد أن يشكر نعم الله عليه فليستخدم نعم الله في طاعة الله حتى تحفظ عليه هذه النعم وحتى تزداد وتربو. قال الله تعالى: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إخواني، وقد يقول قائل: بل شرع الله الصيام لأجل أن تصح الأبدان. ليه؟ هناك يعني حديث وإن كان ضعفه بعض المحققين من قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا تصحوا، والمعنى صحيح، وإن كان البعض قد ضعفه فمن جهة الإسناد، لكن المعنى صحيح. فلا شك أن الصائم عندما يصوم فيمتنع عن الطعام والشراب هذه الأوقات الطويلة في الصيام، فلا شك أن المعدة تتخلص مما أصابها من تعب وألم، والبدن يتخلص مما أصابه من تقمة ومرض من كثرة الطعام والشراب، فيتحقق أو تتحقق حكمة صحية. وكل هذه الإجابات صحيحة، وقد يضيف البعض غيرها مما يعتبر ويصح. لكن عندما ننظر في كتاب الله عز وجل نجد أن الله تبارك وتعالى قد بين لنا الحكمة العظيمة الذي يدخل ضمنها كل حكمة أخرى من مشروعية الصيام. وجب على كل العقلاء والعاقلات أن يقفوا عند هذه الآية وأن يفطنوا إلى الحكمة التي شرع الله عز وجل لأجلها الصيام، لكي نحددها ونحاول جاهدين ونحن في أول يوم من أيام الشهر الكريم أن نلتمس كافة الأسباب للوصول إليها، فيدخل فيها وفي طلياتها كل خير وكل حكمة أخرى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ضع عليها خطب الخطوط: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرضه الله علينا أمة الإسلام كما فرضه على الأمم السابقة لأجل حكمة عظيمة، حكمة بالغة، لعلكم تتقون، لعلكم تصلون بصيامكم إلى تقوى الله عز وجل، تصلون إلى التقوى. والتقوى معناها عظيم وأثارها عظيمة، وهي سبب كل خير، وهي شرط لكل خير من أمور الدنيا والآخرة، لعلكم تتقون. إذن الكل يتلمس صدره ويتحدث قلبه في كل يوم من أيام رمضان: هل وصلت إلى التقوى؟ وبنسبة كم؟ وعندما تصل إلى التقوى فسيمتلئ قلبك خوفا من الله وتعظيما لله وتعظيما لشعائر الله وتعظيما لحرمات الله وقياما بفرائض الله وأوامر الله، سيكون الله عز وجل هو المقدم عندك، هو المحبوب عندك، سيكون آثر عندك من أهلك ومالك وولدك ونفسك التي بين جنبيك. هذا الإخوان ستقنع بالقليل وترضى بما قسم الله لك، ستعظم شعائر الله وأوامره، ستقدم كل ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل أمورك ستنظر قبل القول والفعل إلى ما يحبه ربك منك ويرضاه وستبصره. فإن كان ثم شيء يبغضه الله ويأباه فستكون أبعد شيء عنه. لعلكم تتقون، لعلكم تحذرون عقوبة الله، لعلكم تنأون بأنفسكم عن كل ما من شأنه أنه يغضب الله تعالى. لذلك يا إخوة، فالصائم لا يجهل ولا يرفض ولا يترك الفرائض ولا يرتكب المحرمات ولا الأثم ولا يصحب الأشرار ولا يأخذ الرشوة ولا يكسب حراما ولا يقول زورا ولا يغشى فجورا، وإنما يقيم نفسه في الصلوات في الصفوف الأولى، يقيم نفسه في مجالس الذكر ومجالس العلم في بيوت الله تعالى، يسبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويهلل الله ويستغفر الله ويتلو كتاب الله ويتنافس مع إخوانه في الخير لعله أن يصل إلى التقوى. ولا علينا إخواني مما يريده بنا المفسدون في الأرض، فلا علينا مما يحق لنا، مما يعد له أهل الشر ليفسدوا لنا وعلينا صيامنا. فلا علينا من المسلسلات والأفلام بدعوى تسلية الصيام. إن أردت تسلية صيامك فسل صيامك مع القرآن، سل صيامك مع الذكر، سل صيامك مع العلم، سل صيامك في مناجاة الله تعالى. ونو بنفسك عن كل ما يخدش صيامك، فضلا عن كل ما يجرحه أو يفسده. نريد ونحن في اليوم الأول من شهر رمضان أن نمسك بزمام الأيام، فلا ندع الأيام ومواسم الخيرات والفرص العظيمة لا ندعها تفلت من أيدينا. فأيام الخير تمضي سراعة، تمضي سريعة، وفرص الخير تفوت. والعاقل من اغتنم، والمحروم من حرم. وتذكروا قول ربنا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نريد أن نتخذ لنفسنا لأنفسنا شعارا في رمضان، الشعار: فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. موسم عظيم، ننافس ونتنافس كل منا، وإن كان لا يستطيع أن يقوم بأمور يستطيع أن يقوم بأمور أخرى من أمور الخير، فكل يقوم بما يستطيعه من الخير. نتنافس، نريد أن يكون لنا شعار دعانا الله إليه: المسارعة والمسابقة والتنافس. فأما المسارعة فكما هو معلوم مسارعة على الجنات، وسارعوا إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم التسابق، نتسابق نحو الجنة بالتشميل عن ساعد الجد لتحصيل الحسنات واستباق الخيرات كما أمر رب البريات. وسابقوا، قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نريد أن نتنافس، نتنافس على الجنة وعلى درجاتها، وأبواب الجنة مفتحة في رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. نريد أن نتنافس على الجنة ودرجاتها، ليس بالأقوال ولا بالجدال ولا بتضييع الأوقات ولا بالاختلاف ولا بالتضارب ولا بالشحناء، بل بنقيض ذلك من العمل الصالح والجد والاجتهاد الدؤوب للوصول إلى الله تعالى. قال سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخواني، كلكم وكلنا نذكر أنه كان لنا في العام الماضي آباء وأمهات وإخوة وأخوات ومشايخ وأساتذة وعلماء وجيران وأحباب صاموا معنا في العام الماضي ولم يصوموا في هذا العام. لماذا؟ لأنهم صاروا في عداد الأموات. فهيا من قبل أن نصير إلى ما صاروا إليه، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أكتفي بهذا وأجير في كلمات قصيرة بعد الصلاة إن شاء الله إلى بعض النصائح التي لم أعرض لها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما نحب ويرضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم ارزقنا حسن الصيام وحسن القيام. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا توبه نصوحه يا رب العالمين ترضى بها عنا، تغفر لنا بها ذنوبنا، وتكفر عنا بها سيئاتنا، وتدخلنا بها الجنه، وترفع لنا بها درجاتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربي وفق رئيس البلاد وولي أمرنا إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل عمله في رضا. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا يا رب العالمين وفي سائر الأوطان، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويقام فيه للصلاة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا رب، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وأسعد أيامنا يوم أن نلقاك، ولا تفتنا يوم العرض عليك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غفار، اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اسقنا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب احفظ بلادنا وبلاد الإسلام من عبث العابثين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وفساد المفسدين، واجعلها يا ربنا محفوظة شامخة عزيزة مرفوعة في ظل دينك وشرعك وشريعتك إلى يوم الدين. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.